إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الباب الرابع من كتاب الإيمان، وهو باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذه الإمام البخاري وجعله تبويبا لهذا الباب، لأنه لم يكن هناك شيء أجمل ولا أفصح ولا أجمع للحكم والأحكام من نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله بابا لنفس الحديث. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تحت هذا التبويب. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا آدم ابن أبي إياس، وأبو إياس اسمه عبد الرحمن، أبو إياس اسمه عبد الرحمن العسقلاني، أصله من خراسان، أصله خراساني، يكنى أبا الحسن اللي هو آدم، يكنى أبا الحسن، ولكنه نزل بغداد فتربى فيها ونشأ فيها وطلب فيها العلم ولقي بها المشايخ. كما تعلمون أن الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت كانت في بغداد. هذا الراوي آدم ابن أبي إياس كان مشهورا بالرواية والعبادة في وقت واحد، يعني كان مشهورا بالعبادة كما أنه كان مشهورا بالرواية وطلبه للعلم، وهو ثقة باتفاق أهل العلم في شأنه، وانفرد الإمام البخاري بروايته دون الإمام مسلم، يعني الإمام البخاري هو الذي أخرج له في صحيحه دون مسلم. قال آدم: حدثنا شعبة، حدثنا شعبة، وشعبة علم من أعلام الرواية وأعلام الحديث، اسمه شعبة ابن الحجاج العتكي، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي البصري. هو في الحقيقة واسطي، ولكنه تحول بعد ذلك إلى البصرة، يعني هو ولد ونشأ في واسط، وهي اسم مدينة في العراق، الذي بناها هو طاغية زمانه الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. تربى فيها وولد ونشأ أبو بسطام شعبة ابن الحجاج العتكي، ثم تحول عنها بعد ذلك إلى البصرة، ولما تحول إلى البصرة كان قد اكتمل نموه العلمي والفكري، واكتمل لديه الاطلاع على الروايات والعلل والرجال جرحا وتعديلا، فهو أول من تكلم في البصرة في الرجال، يعني أول من تكلم في علل الأسانيد وفي الرجال قبولا وردا جرحا وتعديلا هو شعبة ابن الحجاج البصري. فهو إمام عظيم من الأئمة، لو أردنا أن نفرد له درسا لذكر شيء من مناقبه وفضائله لاستفدنا كثيرا جدا، خاصة في الناحية التربوية. قال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر،
عن عبد الله ابن أبي الصفر، وأبو الصفر اسمه سعيد ابن يحمد، سعيد ابن يحمد هو كوفي ثقة كذلك، وكيف لا يكون ثقة وقد أخرج له البخاري، ولكننا نبين أنه ثقة لأن البخاري أخرج لمن هو دون ذلك متابعة كالصدوق ومن ليس به بأس، فأردنا بذكر توثيق فلان أنه لم ينزل عن هذه الرتبة إلى غيرها أو ما هو دون ذلك. فإذا قلنا ثقة هذا يدل على أن البخاري اعتمد له تأصيلا لا استئناسا واستشهادا، وإنما روى له واعتمد عليه في الرواية. وعبد الله بن أبي الصفر كوفي المولد والمنشأ، وإسماعيل عن الشعبي، يعني عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل كلاهما روى عن الشعبي، كلاهما روى عن الشعبي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، إسماعيل هو ابن أبي خالد، وهذا إمام عظيم جبل من جبال الحفظ والإتقان. كلاهما يروي عن الشعبي، والشعبي كذلك عالم في عالم الرواية والعلم، والكلام في حقه يطول جدا لأنه من سادات التابعين إن لم يكن سيدهم، أدرك مئات من الصحابة، ولكنه روى عن أقل من 50 صحابيا، على خلاف بين أهل العلم هل هم 48 47 أقل من ذلك؟ لماذا؟ لأن بعض أهل العلم طعنوا في رواية الشعبي عن بعض الصحابة لأنه عرف عنه الإرسال، عرف عنه الإرسال، كان يرسل، كان لا يسمع الصحابي فيقول عن فلان، عن الصحابي وقد رآه وجالسه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث، لم يسمع منه هذا الحديث، فكان يقول عن فلان، والمرسل والمدلس قريبان في الصلة بينهما، ولذلك المرسل لا بد وأن يصرح بالتحديث كالمدلس تماما. فالشعبي إذا قال عن فلان يلزم هنا إثبات السماع له من طريق آخر، ولذلك ثبت عند الإمام البخاري في كتاب الرقاق أنه روى هذا الحديث بنفس السند من طريق أبي نعيم عن داود عن عامر الشعبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال عامر الشعبي سمعت عبد الله بن عمرو، سمعت عبد الله بن عمرو، وهنا قال عن عبد الله بن عمرو، عامر الشعبي نفسه يقول عن عبد الله بن عمرو، ولم يقل سمعت ولا حدثني، وإنما قال عن، وإنما قال عن. ولذلك تكلف الإمام البخاري رحمه الله إثبات الطرق التي ليست على شرطه، فأوردها معلقة ليبين أن عامر الشعبي سمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو. معلش معايا؟ يعني هذا الإسناد الذي ساقه البخاري ليس فيه ما يثبت أن عامر الشعبي سمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو، لأنه قال عن عبد الله بن عمرو، والمرسل والمدلس لابد وأن يثبت عنهما أنهما سمع الحديث من الشيخ. فهنا قال عن، وعن كما قلنا سابقا لا تفيد السماع وإنما تحتمل السماع، وفرقنا بين لفظ الإفادة ولفظ الاحتمال. فلو أني رويت لك كلاما وقلت لك عن فلان قال كذا، بخلاف قول لك سمعت فلانا يقول كذا، فالأولى تحتمل أني سمعت أو لم أسمع، وهذا في حق المدلس والمرسل. أما الثقة الذي لم يجرب عليه إرسال ولا تدليس، فإن عن تحمل في حقي على ثبوت السماع، على ثبوت السماع، وهذا أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. في عمرو الشعبي في هذا الإسناد قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ الإمام البخاري. الإمام البخاري قال: وقال أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد ابن خازم الضرير، وبينه وبين البخاري مفاوز. فين البخاري وفين أبو معاوية؟ بينهما طبقات ورواه. ولذلك هذا اللفظ أي لفظ البخاري وقال أبو معاوية، أين سندك يا بخاري إلى أبي معاوية؟ أين السلسلة؟ أين الرواة؟ أين الرجال الذين هم بينك وبين أبي معاوية؟ غير موجودين. ثم إنه قال: وقال أبو معاوية، لم يقل حدثني أبو معاوية، ولم يقل أنباني أبو معاوية، وإنما قال: وقال أبو معاوية. هذه الصورة نحن قد درسناها من قبل، فهل يذكر واحد منكم ماذا نسميها؟ أيوة، إيه؟ تمريض؟ لا، بالعكس، هذا صغة جزم، هذا صغة جزم. لكن الصورة اللي أمامي دي أسميها إيه في الاصطلاح؟ أي هذا تعليق. أنا قلت إن الحديث المعلق أو الإسناد المعلق هو ما حذف من أول الإسناد من جهة المصنف راوي أو أكثر، راوي أو أكثر. والمصنف هنا هو أبو عبد الله البخاري، وقد حذف من إسناده إلى أبي معاوية أكثر من راوي، فيكون هذا هو صورة الإيه؟ التعليق، صورة التعليق. أما لفظ قال هذا صيغة جزم ولا تمريض؟ صيغة جزم. أما لو قال صيغة تمريض يبقى يقال ويروى ويحكى، تبقى صيغة إيه؟ ما هي تمريض برضه، بس الأولى قال بخلاف يقال. قال فلان يبقى إثبات أن فلانا قال، يعني جزم أن فلانا قال هذا الكلام، بخلاف قولي يقال أن فلانا، أو يقال عن فلان، أو يحكى عنه، أو يروى عنه. كل هذه الصيغ صيغ تمريض. قال الإمام البخاري وهو أبو عبد الله: وقال أبو معاوية. إذن هذا الإسناد الذي تكلف الإمام البخاري سياقه رغم أنه ليس على شرطه لأنه معلق، لأنه معلق. قال حدثنا داود عن عامر. داود هو ابن أبي هند الذي حدث أبا معاوية. قال داود حدثنا عامر أو عن عامر، وعامر هو الشعبي الذي ذكره الإمام بلقبه في الإسناد الأول، عامر هو الشعبي. قال سمعت عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله هو مين؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أنا عايز أقول إن هذا الإسناد المعلق، عايز أسأل سؤال، لما ساقه البخاري هنا؟ لما ساقه؟ طيب الكلام ده صح، بس أنا عايز واحد يعبر كده بطريقة علمية يعني. قول. أيوة. أنت في الجيش ولا إيه؟ ها؟ في الجيش؟ طب مش ملتحي ليه؟ لا، المرة الجاية إن شاء الله. ماشي؟ لأن كلامك ده يدل على أنك طالب علم، طالب علم يعني خسارة إن هو يفرط في السنة. جزاك الله خير. ليثبت في الطريق الثاني، وإن لم يكن على شرط البخاري لأنه معلق، ليثبت نكتة ليأتي بفائدة. إيه الفائدة دي؟ أن عامر الشعبي في الإسناد الأول قال عن عبد الله، وفي الإسناد المعلق اللي هو من طريق داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت. قال إيه؟ سمعت عبد الله بن عمرو. إذن في هذا الإسناد المعلق إثبات سماع عامر الشعبي هذا الحديث من مين؟ من عبد الله بن عمرو. طب لما كل هذا؟ لأن الشعبي نفسه مرسل، الشعبي نفسه مرسل. فالإمام البخاري لما ساق الإسناد أو الحديث بالإسناد الأول خشي توجه الطعن إلى هذا الحديث، خاصة وأنه قد انفرد به. يعني هذا الحديث من إفرادات الإمام البخاري وليس عند مسلم، فخشي الإمام البخاري من توجيه الطعن إلى عدم سماع عامر الشعبي من عبد الله بن عمرو، فذكر هذا الإسناد المعلق ليثبت نكتة وفائدة، وهي إثبات سماع عامر الشعبي لهذا الحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه قال فيه سمعت عبد الله، وفي الإسناد الأول قال عن عبد الله. عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه داهية العرب معروف رضي الله عنه، عمرو بن العاص الذي له فضل ومنة بعد الله عز وجل على أهل مصر جميعا الذين دخلوا في الإسلام، وإنما نحن جميعا في صحيفة عمرو بن العاص وفي صحيفة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص هو ابن لعمر بن العاص، وكان معروفا بالذكاء والفطنة والحنكة ورجاحة العقل كذلك، كما عرف ذلك عن أبيه. أبوه كان في السياسة داهية العرب، كما أنه كان كذلك في العلم، ثم ورث هذا الميراث ولده عبد الله، ولكنه فاق والده بجانب الرواية والعبادة. يعني إذا كان عمرو بن العاص يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقد روى ولده أشياء، فعمر أكثر من أبيه رواية، بل هو من المكثرين على الإطلاق. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن الناس يقولون إن أبا هريرة قد أكثر في الرواية أو من الرواية، ولما وجهت إليه العرب طعونا في روايته قال إن الأنصار إنما شغلتهم أموالهم وأراضيهم، وإن المهاجرين شغلتهم أسواقهم، لأنهم كانوا يعملون بالتجارة، وإنما لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ولم يكن أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام على الإطلاق وأكثر الصحابة رواية، وهو نفسه الذي يقول إن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا مني، ويبين العلة فيقول لأنه كان يكتب ولا أكتب. ولذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لولا هذه الصحيفة وذاك الوهط، وهو اسم بستان بالطائف، كان لأبيه أوقفه لله عز وجل وجعل القائم على أمره ولده عبد الله. فيقول عبد الله: لولا هذه الصحيفة، وكان يسميها الصادقة، يكتب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لولا هذه الصحيفة وتلك أو ذلك البستان الذي بالطائف لتمنيت أن أكون من أبناء الآخرة، أي لتمنيت أن أكون في عداد الموتى لا في عداد الأحياء. فانظر إلى تصريح أبي هريرة وتصريح عبد الله أنه كان مكثرا من الرواية. أما في جانب العبادة فإن أخباره مستفيضة في إثبات أنه كان يقبل بالليل والنهار على العبادة، فكان يسرد الصوم سردا، يعني يصوم كل يوم ويقوم الليل كله. وقد زوجه أبوه من امرأة قرشية ذات حسب ونسب، ولكن عبد الله في أول ليلة من بنائه بها لم يعنى بها ولم يهتم، وأقبل على الصلاة، فعل ذلك طول الليل. فلما أصبح الصباح أتى أبوه فسأل زوج ابنه عن حال ولده معها، قالت: نعم الرجل عبد الله، لم يفتش لنا كنفا وكان يصلي الليل كله، او قالت: وقام يصلي الليل كله. ظاهر الكلام انها تثني عليه، وفي حقيقة الامر انها تشكوه. رجل في ليلة بنائه يدع لذة الفراش ويقبل على طاعة ربه ويقبل على الصلاة حتى اصبح الصباح. فعلم ذلك عمرو بن العاص لانه داهية ذكي حصيف، فجذب ولده جذبة وساقه امامه الى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اني زوجت البارحة هذا الولد وانه اقبل على الصلاة ولم يفتش لأهله كنفا، يعني لم يأتي ناحية الفراش. ثم شكى عمرو بن العاص ولده الى النبي عليه السلام انه يكثر من الصوم ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من قيام الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لأهلك عليك حقا وإن لجسمك عليك حقا يا عبد الله. ثم قال في كم تقرأ القرآن؟ قال كل يوم أقرأه، كل يوم أقرأه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأه في شهر. قال أقوى على ما هو أكثر من ذلك رسول الله. قال اقرأه في 20. قال أقوى على ما هو أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10، في 7. وفي رواية أخرى أنه قال أنه بلغ به الإذن والسماح إلى أن يقرأه في 3، كل 3. وفي كل مرة يرد عليه عبد الله بن عمرو ويقول إني أقوى على ما هو أكثر من ذلك. فقال النبي عليه السلام من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه، لم يفقهه. وهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام لمن كانت هذه عادته. قال كم تصلي؟ قال الليل كله. قال لا، صلي بعضه ونم بعضه. قال أقوى على ما هو أكثر من ذلك. قال كم تصوم؟ قال كل يوم. قال صم 3 أيام من كل شهر، أقوى على ما هو أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما، وهو خير الصيام، صيام أخي داود عليه السلام. لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص وضعف بدنه ولم يكن له إقبال على العبادة كما كان في شبابه، لأنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام دعني آخذ من شبابي يا رسول الله. كلما كان يرد عن عبادته يقول دعني آخذ من شبابي، أي يستغل شبابه لهرمه. ولكنه ندم على ذلك لما كبر وحط بدنه وضعف، قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتني قبلت. ولذلك إن الشيطان يجتهد على المرء، لا أقول في باب البدع والمعاصي فحسب، وإنما في باب التشدد والزيادة على ما ورد به النص، على ما ورد به النص. يعني الشيطان إن لم يستطع أن يؤثر عليك في أن يوقعك في بدعة أو في معصية ورآك مقبلا على الطاعة اشتغل لك في باب آخر، وهو باب المزيد من الطاعة فوق المأمور، فوق المأمور به. يعني يأمرك بعبادات لم يأتي بها النص، وربما نهى عنها النص، ويسول لك أن هذه عبادة. وماذا فيها؟ ولذلك أنتم تعلمون أن الخوارج هم أكثر الناس عبادة، وهم شر أهل الأرض وكلاب أهل النار، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هكذا حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنهم في العبادة قد ضربوا بسهم عظيم جدا. لا أقول إن أهل السنة لم يبلغوا مبلغهم، وإنما أهل السنة في اعتدال، لا إفراط ولا تفريط، فهم لم يفرطوا في طاعة الله ولم يزيدوا عما أمرهم الله تعالى به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا في حق الخوارج، لما أتاه رجل فقال يا محمد اعطني من مال الله فإن هذه القسمة لم يبتغى بها وجه الله. لما اتته الغنائم فوزعها في اصحابه قام رجل اليه وقال يا محمد او قال يا رسول الله ان هذه القسمة ما اريد بها وجه الله. قال ويحك ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل، لانه قال له اعدل يا محمد فان هذه القسمة لم يبتغى بها وجه الله. قال ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل. فلما ولى الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام انه سيخرج من ضئي هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن ليس من قلوبهم وانما بألسنتهم فقط، بألسنتهم يتشدقون به. ولذلك هم الذين تشدقوا به ورفعوا المصاحف في وقعة الجمل، لما رفعوا المصاحف قال علي بن ابي طالب عنهم ان هذه كلمة حق، لما قالوا ان الحكم الا لله قال ان هذه كلمة حق اريد بها باطل. ولذلك علي رضي الله عنه ظلم حتى مع اتباعه واشياعه لما قالوا له ان القوم قد رفعوا المصحف يريدون ان يتحاكموا اليه، هو وحده الذي فهم انهم مجرمون وانهم لا يبتغون الا رفع المصحف لوضع الحرب عنهم فقط وعدم اعمال السيف في رقابهم، انما اتخذوا ذلك حيلة. والا لو كانوا يريدون ان يحكموا القرآن فلماذا رفعوا السيف؟ لماذا رفعوا السيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام انه سيخرج من ضئي هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم او قال تراقيهم، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديث ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس اليمني رضي الله عنه قال رأيت في المسجد الكبير، اي في مسجد الكوفة الكبير، اناسا قد تحلقوا حلقا وجعلوا على كل حلقة رئيس كبير يلقي اليهم الحصى يقول سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100. فلما استنكر هذه الصورة وانه لم يعهدها على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى كبير فقيه الكوفة ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجلس على بابه حتى خرج اليه ابو عبد الرحمن. قال ابو موسى الاشعري يا ابا عبد الرحمن رأيت في المسجد شيئا انكرته. قال وما هو؟ قال رأيت كذا وكذا. قال هل انكرت عليهم؟ قلت انتظارا لرأيك، انتظارا لرأيك. فاقبل اليهم ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود حتى وقف على رؤوسهم، اي حتى وقف عليهم، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير، ده تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل، والله ما اردنا الا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه. انظروا حتى لا تغتروا بكثرة العبادة التي فاقت النص وتعدته. وخير العبادة وخير الطاعة ما امرك الله تعالى به ورسوله، هذه خير الطاعة. وشر البلية وشر المعاصي ان تقع فيما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك التقوى ان يراك الله تبارك وتعالى حيث امرك، وأن يفقدك حيث نهاك. فإذا كان العكس فلا شك أنه شر البلية. فهنا قال كم من مريد للخير لا يدركه، مع أنهم كان بإمكانهم أن يحتجوا عليه، يقول هذا تكبير، هات لنا دليل أن التكبير ده مذموم. لا، التكبير ممدوح، والذكر بجميع أنواعه ممدوح ومأسور، ولكن بهذه الكيفية لا، بهذه الكيفية لم يرد. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما لم تكن الثانية لابد وأن تكون الأولى، فإما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد وهذا محال، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة وهو هذا، وهو هذا. ولذلك يقول الراوي: فوجدنا هؤلاء القوم الذين كانوا يذكرون على هذا النحو في المسجد يقاتلوننا يوم النهروان بسيوفهم، بسيوفهم. فالمرء لا يغتر بطاعة في ظاهرها إلا إذا كانت طاعة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. والمرء كذلك لابد وأن يقبل رخصة الله تبارك وتعالى، لأنها رحمة، وهذا الرخص إنما رخص الله تبارك وتعالى فيها رحمة وتيسيرا ورفعا للمشقة والكلفة عن الأمة. ولذلك في الحديث إن الله تعالى يحب، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره ألا تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره ألا تؤتى عزائمه. فما بالكم برجل يقوم الليل كله ويضيع صلاة الفجر، يصوم النهار كله، طبعا لأنه لازم يصوم كله وفي صيام نصف النهار، يصوم النهار ويترك العمل الذي يقتات منه ويتكسب منه قوته وقوت عياله وأهل بيته، فهو إذا صام عجز عن العمل، فلا دخل ولا راتب ولا معاش، وبالتالي لا بد وأن يضيع من يقوت. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، كفاه ذنبا أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. واحد يصلي طول الليل حتى لو أفطر في النهار، يصلي طول الليل وطول النهار حياته وكيانه كله مقلوب متلخبط. ليه؟ لأنه لم يأخذ قسطا كافيا من النوم. وهو أفضل من من؟ قيام الليل كان فرضا وواجبا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في حق الأمة مندوب ومستحب، مندوب ومستحب. ولا أحب إلى الله عز وجل مما أمر به الصحابة من باب أولى، وأمر به الأمة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما يهجعون، يعني ينامون في الليل ويقومون فيه، ينام قسطا ويقوم قسطا. والعدل بين ما ذهب إليه المفرطون، يعني أهل التفريط وأهل الإفراط، العدل والوسطية بين هذين، بين الإفراط وبين التفريط. ولذلك ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على أنه لم يقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر في السن، قال: آه يا ريتني كنت قبلت الرخصة التي كان يرخص لي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لم يقل مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما قال المسلم. ولذلك أنت إذا قرأت هذا النص ظاهره يوحي بأن المسلم الحق، المسلم الكامل، هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. يعني ألف لام التعريف إذا دخلت على الاسم أكسبته كمالا. ولذلك قوله هنا عليه الصلاة والسلام المسلم يختلف عن قوله مسلم. يختلف ازاي؟ ايه الفرق؟ الفرق ان هذا اللفظ المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. فلفظ المسلم هنا تفيد اي المسلم الكامل الاسلام. ونحن نعرف ان الاسلام هو الانقياد والاذعان والاستسلام لله عز وجل لأوامره ونواهيه. فالمسلم الذي يبحث عن أمر الله فيأتيه وعن نهيه فيجتنبه، لا شك أن هذا هو منتهى الاستسلام والانقياد والذل والإخلاص لله عز وجل في القول والعمل. فإذا كان هذا هو حال المسلم فلا شك أن الإسلام يأمرك بأن توضع وأن تكف وأن تحجب لسانك ويدك. عن مين؟ عن الخلق أجمعين، عن الخلق أجمعين، وعلى جهة الخصوص عن المسلم، عن المسلم. فلا بد وأن يلقى منك أخاك المسلم كل خير، وأن تبتعد بأذاك وبفحشك وقذاك عن أخيك المسلم. فهنا لو أنك نظرت إلى هذا النص لوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر اليد وذكر اللسان، ذكر اليد وذكر اللسان دون سائر الجوارح. لماذا؟ لأن اللسان هو أعظم الأعضاء إذاء، وكذلك اليد هي أعظم الأعضاء بطشا، فذكرهما دون غيرهما من سائر الجوارح، مع ملاحظة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سلم المسلمون من لسانه، ولم يقل من قوله، مع أن الأقوال منشأها اللسان، سببها اللسان. فلما لم يقل المسلم من سلم المسلمون من قوله، وإنما قال من لسانه؟ لأن اللسان يؤذي بالكلام وبغيره، اللسان يؤذي بالكلام وبغيره. ألا ترى لو أن واحدا أخرج إليك لسانه استهزاء وكبرا وعجبا، ألا ترى أنه قد أذاك وهو لم يتكلم؟ ولذلك عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر الكلام بذكر اللسان، لأن اللسان يؤذي بالكلام وبغيره. فعبر بالأصل عن الفرع وعن الناتج. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، من لسانه الذي هو محل الغيبة ومحل النميمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه أي فكيه، يعني لسانه. من ضمن لي لسانه أي لا يتكلم إلا بالخير، لا يتكلم إلا بالخير. وما بين فخذيه أي الفرج ضمنت له الجنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، الصمت أو الكلام. ومذهب أهل العلم أن الكلام بخير أفضل من الصمت، أفضل من الصمت، وأن الصمت وأن طول الصمت أولى من الكلام بشر، أولى من الكلام بشر. ولذلك ذموا من لم يتكلم بخير عنده، ذموا من لم يتكلم بخير عنده. فلما احتجوا عليهم بأحاديث الصمت قالوا: إنما وردت هذه الأحاديث في رجل تكلم بسوء وشر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن، وفي رواية ولا الفاحش ولا المتفحش. والبذاءة والفحش والتفحش إنما تكون باللسان كذلك، إنما تكون باللسان. ومعظم الشرور والنكبات التي يقع فيها الأفراد والمجتمعات والأمم مصدرها اللسان، مصدرها اللسان. بل معظم الفتن التي تقع في ساحة الإسلام بين المشايخ والدعاة وطلاب العلم ورواد المساجد إنما منشأها كذلك اللسان، منشأها اللسان وحب الفتن ونقل الكلام على جهة الإفساد، وهي النميمة، نقل الكلام على جهة الإفساد. فلان يحضر في الدرس فيأخذ الشريط فيرى فيه نقيصة لفلان بتأويل واجتهاده هو، فيذهب متبرعا بهذا الشريط إلى الشيخ الفلاني، ثم الشيخ الثاني يبلع نفس الطعمة فيرد على هذا الشريط بشريطين أو ثلاث، وهذا المفتن جالس فيأتي بتلك الأشرطة التي صرح فيها الطرف الآخر بذكر اسم الطرف الأول ويأتي إليه بهدية عظيمة، فيرد الأول على الثاني بعشر شرائط وغيرها من الكلام. إنما وقعت هذه الفتن ووقع غيرها على ساحة الدعوة بفعل بعض النمامين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. لسانك، لسانك هو الذي يقودك إلى الجنة أو إلى النار. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بطرف لسانه ويخرجه خارج فمه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا الذي أهلكني. إذا كان هذا صدر عن أبي بكر الصديق فإنما ذلك يحمل على الورع وعلى الأدب مع الله عز وجل ومع الرسول. أما نحن فإننا والله إنما أهلكتنا ألسنتنا حقا لا ورعا. فهل يستطيع كل منا أن يكف لسانه عن إخوانه وعن مشايخه وعن أقرانه وعن الصغار والكبار، وعن الرجال والنساء، وعن الأطفال والشيوخ والعواجيز، هل يستطيع كل منا أن يضع لسانه في فمه وأن يغلق عليه بشفتيه ولا ينطق ولا يسمح له أن يخرج إلا بخير؟ هل أنا لنا الأوان أن نطبق هذه النصوص في واقعنا وفي حياتنا؟ إن هذه النصوص ما أتت لأجل أن تسمعها ثم تنصرف ثم تقول هذه بضاعتكم ردت إليكم، وإنما هذه النصوص إنما وردت لتكون حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. واختر لنفسك، اختر لنفسك طريق السعادة أو طريق الشقاوة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أي المسلم الكامل الإسلام هو من كف أذاه بلسانه ويده عن المسلمين، عن المسلمين بل وعن غير المسلمين، كما دلت النصوص الأخرى في أحكام أهل الذمة وغيرهم، ومن كان لهم معنا عهد، ومن كان لهم معنا عهد، دلت النصوص على حرمة التعرض لهم وعلى حرمة إيذائهم كذلك. وهذا دين الله تبارك وتعالى، نحن لا نحابي أحدا ولا نتحامل كذلك على أحد، وإنما دين الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم الجميع. وقد رأينا في بلاد الكفار أناسا من المسلمين يستحلون أموال الكفار، فإذا ناقشناهم قالوا هؤلاء كفار. قلنا: ما علاقة كفرهم باستحلالكم لأموالهم؟ قالوا: يكفي أنهم كفار. فسألت سؤالا لازما فقلت: فما الفرق بين استحلالكم لأموالهم وفروجهم؟ ما الفرق بين الأموال والفروج؟ قالوا: ونحن كذلك نستحل فروجهم. قلت: وكيف؟ كيف تستحلون الفروج؟ قالوا: إننا نواقع نساء الكافرات من باب أنهم إماء وأنهم عبيد عندنا. قلت: هل دارت بينكم وبينهم حروب وتميزت الصفوف فأسرتم النساء؟ بل أنتم عالة عليهم في بلادهم، ولو شاءوا أن يجمعوكم بل يجمعوا جميع المسلمين الذي فعل هذا ومن لم يفعل، وأن يضعوهم في جزيرة في وسط المحيط فيموتون صبرا وجوعا لفعلوا ذلك، وقد فعلوه عدة مرات من قبل. قامت أمريكا عدة مرات بجمع المخالف لها ووضع في جزيرة في وسط البحر حتى ماتوا صبرا، لم يكن هناك طعام ولا شراب. فهل أنتم كذلك؟ فعجزوا عن الحجة لأنه لا حجة لهم من الأصل، وإنما هذه أهواء أرادوا أن يغلفوها بدين الله عز وجل. وأنا يغلب على ظني أن هؤلاء إنما فعلوا ذلك ليطعنوا في الإسلام، لا دفاعا ولا حمية عن الإسلام، وإلا لو كان هذا حمية للإسلام لا أوجب الإسلام والقرآن عليهم أن يسألوا أهل الذكر وأهل العلم، وألا يتصرف الواحد خاصة تصرفا شرعيا ينسب إلى الله ورسوله إلا بعد علم وبصيرة. ومعلوم أن الواحد إذا كان قائده وإذا كان قائده هواه، وإذا كان المفتي هو عقله دون الرجوع الى اهل العلم، فلا شك انه يفسد اكثر مما يصلح، يفسد اكثر مما يصلح. تصور لو ان رجلا الان من الحاضرين ذهب الى امريكا يسرق ويزني ويقتل وغير ذلك من الكبائر، ما انت دلوقتي لما بتروح هناك ما فيش حاجة اسمها واحد بيجي لك بكبيرة، ده اللي جاي جاي بكبيرتين وثلاثة وعشرة وعشرين، والمسلمين هناك اخر ضياع اخر ضياع. يعني ذوبان في مجتمع الكفر، والله لا تسمع بمعاصي يأتي لك بها مسلم لا تسمعها في امريكي كافر. واحد يجي لك يقول لك يا شيخ انا اقع واقترف الفاحشة كل يوم مرتين وثلاثة، وباكل بالربا واتعامل بالربا وباكل لحم الخنزير وبشرب الخمر ويعد ويرص كبائر، مش كل دي كبائر؟ واللي يغيظك ان هو يذكر لك هذا وهو يضحك، وكل ما يلاقي وشك يحمر وعرقك يزيد مع شدة البرد يقول لك يا شيخ طب وانت متضايق ليه؟ هو انت اللي بتعمل الحاجات دي ولا انا؟ شر البلية انك انت خلاص هتسكت، اصل ده عايز ضرب بالنعال، فمش هتفهمه في كلمة ولا كلمتين. وفي يوم الوداع وترك البلاد جاني واحد وانا بركب السيارة قال لي سؤال صغنن، قلت له خلاص مدام صغنن اسأل اي حد، مدام من سوء الادب ان الواحد برضه يروح يسأل ويعتبر ان السؤال ده صغنن، في حاجة اسمها صغنن وكبير؟ قلت له قول يا سيدي. انا كنت متزوج واحدة وبعد 12 سنة وبعد ما خلفت منها اربعة اكتشفت انها من عبدة الشيطان. قلت له بعد 12 سنة؟ طب هي عبدة الشيطان ايه، بعد ما تزوجتها ولا قبل؟ قال لا قبل. اكتشفت ده ازاي؟ قلت له ده الف باء ان عبدة الشيطان بيرسموا شياطين على اجسامهم بالحناء. قال لي ما هي كانت رسمة بس انا ما اعرفش ان هم بيرسموا. طب وبعدين انت بتصلي؟ لا. بتصوم؟ لا. بتزكي؟ لا. كل ما اسأله عن فرض ولا شعيرة من شعائر الاسلام لحد ما قلت له يا ابني بتعرف تتوضى؟ لا. طب بتعرف تقرأ الفاتحة؟ لا. شايف كل ده؟ طب وبعدين المهم قضيتك ايه؟ كمل. قال وقضيتي ان انا من اربع سنوات او ثلاث سنوات لما اكتشفت انها من عبدة الشيطان ضربتها وبهدلتها وخلتها ايه تمشي برا البيت. ولادك معك؟ قال ولادي معايا. وطبعا انت ما تعرفش بقى حكاية ولادك معك دي مش ولادك الا لما تروح انت بنفسك، لان هناك المرأة ربع البلد والربع الثاني للاطفال والنص الثاني للكلاب. الكلب هناك اعز من المرء واعز من الرجل واعز من الطفل. الحكومة نفسها بتحترم الكلب، فالكلب له نص البلد والمرأة الربع والطفل ايه. انا نصحتهم هناك ان هم يرفعوا مذكرة للرئيس الرجالة يعني يطالبوا فيها بحقوقه، مفيش اي حق للرجل هناك، عبارة اصلا مش هقول عبارة عن كلب لان الكلب له قيمة هناك، والله العظيم والله الكلب هناك اعز مخلوق من غير مبالغة اعز مخلوق. ف يعني ولاد معاك؟ قال معايا. قلت طب الحمد لله انا ما خليتهمش، كانت ضيعتهم مع ان ده هضيعهم برضه، بس اهو على الاقل ممكن نقول له سافر بيهم بلدك ولا حاجة. وبعدين انت عملت ايه بعد كده؟ قال وبعدين انا رحت للساحر لان انا حسيت بتغيرات في مزاجي وفي نفسيتي وفي جسمي وبتاع، فقال لي ده انت مسحور. قلت اروح للساحر، خلي بالك شوف القضية بتمشي ازاي. اروح للساحر، رحت للساحر قال لي يا ابني انت مش هيطلع اللي في بدنك ده الا اذا تعلمت السحر بنفسك وعالجت نفسك. فتعلمت السحر معاه في خلال سنة. خلي بالك يا شيخ انا ذكي جدا. هو بيحكي له كل الكلام ده بتاعه هو. انا ذكي جدا. ما قعدتش عند السحر سنة الا وبفضل الله تعلمت السحر من الف الى الياء. وبعد كده قال عالجت نفسي في اول الامر. وبعدين فتحت مكتب عندي للسحر. وبقيت انا اسحر. وواقع دلوقتي مشاكل بيني وبين السحر اللي انا اتعلمت على ايديه لان انا خدت الجو منه كله. وطول ما هو بيتكلم بينتقل من جملة فيها كبيرة الى جملة اخرى فيها كبيرة تانية الى جملة تالتة فيها كبيرة تالتة وهكذا. فما فيش واحد هناك بيجي بكبيرة واحدة. كله جاي برصة كبائر. هتعالج ازاي؟ هتعالج ازاي؟ دي بلد عايز عذاب ينزل عليها يبيدها ثم يستخلف الله تبارك وتعالى اقواما اخرين. يعني انا دماغي دلوقتي سخن والله. دماغي سخن ومزاجي اتغير تماما. كل ما تفتكر انت منظر واحد كان جاي لك وجاي بيضحك. وانت زعلان ليه؟ انت مالك انت؟ وقلة ادب وسفالة هناك ما يعرفوش حاجة اسمها. لو طلع ابن تيمية من القبر هيهنوه يبادلوا اخر بهدلة. فيش حاجة عندهم اسمها لا اهل علم ولا طلاب علم ولا كمان ابدا. يعني النظام بقى ايه؟ الدين رغيف وانا سيدك. جاي ياخد منك الفتوى وبرضه هو الاعلى وانت الادنى. فانا عايز اقول ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام يعني الواحد طبعا لو حب ان هو يقص القصص زي ما قعد هناك شهرين لازم يقعد يحكي في شهرين اللي شافه هناك وحصل هناك. وتبص تلاقي واحد يصلي فرض ويقطع عشرة يجي يقول لك يا شيخ الدين بالشكل ده مش هينفع. والله العظيم هذا حدث. قلت له ما ايه اللي ينفع بسلامتك؟ قال لابد من تجديد الدين. في امريكا بتنادي بالتجديد هنا؟ طب ما تنزل توريني شطارتك. لا بينادي بالتجديد وشايف ان امريكا دي ارض الحرية وينبغي ان الدين يجدد ويقدم للعالم بصورة تانية وثوب اخر غير الثوب اللي جه عليه في القرن الاول. فقلت له بديني كده مثال. اديني مثال. قال ادي لك مثال. القرآن لابد وان يظهر من ابناء المسلمين من يطعن فيه حتى نشعر بقيمة القرآن. شوف الخواء. شوف الخيبة. قلت له يعني انت مش هتشعر بقيمة القرآن الا اذا ظهر من يطعن في القرآن. ومش هتشعر بقيمة النبي الا اذا ظهر من يقول هو شاعر وهو ساحر وهو مجنون وهو بتاع نسوان. قال ايوه. قلت له طب ما هو موجود. ما هم موجودين. واللي اسمه خيل عبد الكريم واللي اسمه عبد الرحمن معرفش ايه واللي اسمه محمد احمد عبد الله. ما كلهم موجودين. والقرآن والإسلام والشريعة مشاع لمن أراد أن يتكلم فيها بالسلب والطعن. وما فيش راعي ولا فيش حامي. قلت طه حسين وقاسم أمين ولطف السيد وكلهم المجانين دول المجرمين دول كلهم ما هم بطعنوا. هم دول اللي خلونا الآن نستشهد عظمة القرآن وعظمة الشريعة. طيب هات لي حاجة تانية. قال ما فيش حاجة. قال خلي بالك عشان ما تتسرعش بالتكفير. قلت له طيب قول. قال انا احرم الربا. قلت هذا امر متفق عليه. قال بس ما فيش ربا في العالم الان. يا نهار ابيض. يعني هو الربا ده كان في زمن النبي عليه السلام ودلوقتي مش موجود؟ يعني ايه؟ قال ما فيش حاجة اسمها لا ربا فضل ولا ربا نسيئة ولا كلام من ده خالص. صورة الربا اللي ربنا حرمه مش موجودة الان على ظهر الارض. وانا الحمد لله عملت بحث في مناط الحكم في الربا فوجدت أن الأرض كلها خلت من الربا في هذا الزمان، وأنا أحمد الله أني لم أسبق إلى هذا البحث. قلت الحمد لله أنك لم تسبق إليه، الحمد لله. يعني أنت منفرد متفرد بهذا البحث عن أمة لا إله إلا الله، خدت بالك؟ طب يا ابن الحلال أنت قرأت؟ أنت بتضحكوا على إيه؟ ده والله العظيم أمر يدمي القلوب، ورب العزة أمر يدمي القلوب، لأن هذا تلميذ، تلميذ لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني 14 سنة، 14 سنة، من سنة 74 وهو يطلب علم على يديه أنا لقيته، وكان يحضر معنا المجالس من سنة 82 إلى سنة 85، وكان قارين للشيخ محمد عيد عباسي في طلبه للعلم على الشيخ نصر الدين الألباني، وهو هناك يدعو في أمريكا إلى هذا الإجرام وهذا الطعن في دين الله عز وجل باسم الشيخ نصر الدين الألباني. شفت الفتنة جاية منين؟ وغيرها كتير، غيرها كتير، لدرجة انك تجلس في الولاية يوم واحد مش قادر تنام. والله كنت اناقشه مثلا الساعة 1 و2 واكمل الليل وانا قاعد عامل كده حاطط خد على ايدي، مش جاري نوم، مش قادر، وعايز الصبح وعايز دلوقتي اسافر. هي دي امريكا اللي بيذهب بعض الدعاء اليها وبييجوا يقولوا لكم ان ارض الخلافة هي امريكا، وان الاسلام قادم لا محالة من هناك. كذب، كذب، وعدم فهم للواقع اللي هناك. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول الحافظ في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم، الألف واللام فيه للكمال، نحو زيد الرجل، زيد الرجل، يعني ما فيش رجالة غير زيد؟ فيه، لكن صفات الرجولة الحقة اكتملت في مين؟ وإن كان الناس كتير رجال، لكن أعظم الرجال زيد. ليه؟ لأن صفات الرجولة اكتملت فيه. فلما قال هنا المسلم، هو المسلم الكامل، المسلم الحق الذي اكتملت فيه خصال مين؟ الإسلام. طب ايه خصال الإسلام دي؟ أعظمها أنه كف أذاه بلسانه ويده عن مين؟ عن المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. واليد هنا، واليد هنا بمعنى اليد الحقيقية واليد المعنوية، اليد الحقيقية واليد المعنوية. اليد الحقيقية الجارحة، قال لك ألا تبطش إلا بحق، وألا تضرب إلا بحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت قط أنه ضرب حيوانا ولا خادما ولا شيئا بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لأن الضرب باليد في سبيل الله عز وجل هذا أمر واجب محتم كإقامة الحدود، وهي تكون كذلك باليد. ولا يتصور أننا نقيم الحد على فلان فيقول آخر، أنا أتكلم كلام عام عشان بعد كده مش ألاقي بقى إخوة بيقيموا الحد على واحد مثلا زاني ولا قاتل، لا، أنا بقول مثلا في إقامة حد شرعي لا يتصور أن ينكر منكر فيقول إزاي أنت قتلت فلان أو أقمت عليه الحد، أليس هذا يتنافى مع قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ لا، ليس هذا منه. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام إنما نهى عن إيذاء المسلمين باللسان واليد في غير حق، إنما إذا كان في حق أذن فيه الله ورسوله بشروط شرعية فلا شك أن هذا لا يدخل تحت هذا النهي. ولذلك ورد بزيادة على هذا الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المهاجر الحق هو الذي يهجر المعاصي، يبتعد عن المعاصي، هذا المهاجر الحق. ولذلك الهجرة، الهجرة نوعان: هجرة مادية محسوسة وهجرة معنوية. فالهجرة المادية هي أن تهجر بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينك، فرارا بدينك. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان والإسلام. وأما قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام، لأنها صارت دار إسلام، ولكن جهاد ونية. فلكن الهجرة في عمومها باقية إلى قيام الساعة، من دار الكفر أيا كانت إلى دار الإسلام أيا كانت. هذه الهجرة المادية. والهجرة المعنوية هي أن تهجر المعاصي، أن تهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، أن تخالف شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء وهواك الذي يأمرك بمعصية الله عز وجل. فإذا أفلحت وأنجحت في ذلك فأنت المهاجر حقا، فأنت المهاجر حقا. ولذلك قال: والمهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه. وهذه الهجرة يقول: والظاهر، وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك، لأن هذا الحديث أول من خطب المهاجرين، كان وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم، أي من دار الكفر، حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. ويحتمل أن يكون ذلك قبل انقطاع الهجرة، لما فتحت مكة تطييبا لقلوب من لم يدرك ذلك، أي لقلوب من لم يدرك الهجرة. بل حقيقة الهجرة تحصيل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو قد أتاه الله عز وجل من جوامع الكلم ما أتاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.